الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر إلا نفسه، ولن يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. بعد محمد خلاص كفايه اهو. بعد افضل ما تشربش من ال نظرا لأن مسألة الجهر بالبسملة والإصرار بها في الصلاة لها أهمية كبيرة، ولهذا ألف بشأن هذه المسألة مصنفات أو أجزاء أو كتيبات، ألفت كتيبات منفردة بشأن الجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها من السور التي يقرأ بها المصلي في الصلاة. هناك في هذا الخطيب البغدادي مؤلفا، وألف أيضا في مسألة الجهر أبو الحسن الدارقطني وعلي بن عمر، وألف أيضا في مسألة الجهر أبو عمر بن عبد البر، ألف جزءا، وألف في هذا أيضا أو ذكر هذا أيضا البيهقي في كتابه الخلافيات، وذكره أيضا الدارقطني في كتابه السنن، وذكر أيضا البيهقي في كتابه السنن الكبرى أحاديث كثيرة بشأن الجهر بالبسملة في الصلاة للفاتحة وغيرها. وألف غيرهم، وأظن من ألف أيضا أبو محمد المقدسي ألف هذا جزءا وانتصر فيه للجهر بالبسملة في الصلاة في الفاتحة وغيرها. نظرا لأن هذه المسألة لها أهميتها عند الفقهاء وألف في شأنها ما ألف، رأيت أن أتعرض بشيء من التفصيل للأدلة التي احتج بها من قال إن البسملة يجهر بها في الصلاة للفاتحة وغيرها، لكي أبين عورها، ولكي أبين علل كثير منها. ورأيت أيضا أن أذكر ردهم أو شيئا كبيرا من ردهم على أدلة من قال إن البسملة يسر بها في الصلاة للفاتحة وغيرها. لأنني إذا تركت الباب هكذا دون ترجيح للمسألة سواء كان بشأن الجهر أو بشأن الإصرار، فلعله يقف بعض الناس أي بعض طلبة العلم الشغوفين به لعلهم يقفون على ما ذكره النووي في المجموع بسنة المسألة وبشأن الأدلة التي تعرض لها أبو محمد المقدسي في جزئه والتي انتصر عن طريقها للقول بالجهر بالبسملة بالفاتحة وغيرها. ونظرا لأنه لما تعرض لتلك المسألة ذكر عدة أحاديث كما سنذكر إن شاء الله، واعتمد في تصحيحها وتحسينها على الدارقطني، لا إله إلا الله، ولا قل له نزل الستارة شوية، ولا كنا عايزين ستارة ولا بتاع ولا حد ينزل، قل له نزل الستارة شوية على خاطر الله، في جزء دائما تحت الستارة. لما ذكر هذه الأدلة اعتمد اعتمادا كليا أو يكاد يكون كليا على قول الدارقطني وقول غيره كالخطيب وغيره دون أن يحقق في تلك الأحاديث كما ينبغي. ونظرا لأن الأحاديث التي تعرض لها في أكثرها معلة أو معللة أو معلولة، وكلمة معلول تعتبر لغة رذيلة يعني ليست فصيحة، فاللغة الفصيحة هي أن يقال حديث معلل أو حديث معل أعله أي أظهر فيه علة أو علله أظهر فيه علة. وأما كلمة معلول فهي لغة غير فصيحة. نظرا لهذا ونظرا لأنه ربما يخيل ما ذكر في كتاب المجموع غيره على طلبة العلم لأنهم ليسوا على الدرجة التي تؤهلهم لمعرفة هذا الحديث، رأيت أن أتعرض بشيء من التفصيل للأحاديث التي ذكرت أو على الأقل لأكثر الأحاديث التي ذكرت لكي أبين عملها. نقل النووي في المجموع منتصرا لمذهبه أي منتصرا لأنه يستحب الجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها في الصلاة، اعتمد في هذا على ما نقله أبو محمد المقدسي في جزءه. ذكر أبو محمد أن المسألة فيها أحاديث وردت عن أم سلمة وعن عائشة مرغوبا عن عائشة وعن أبي هريرة وعن أنس وعن ابن عباس وعن سمرة بن جندب فبالنسبة للأحاديث التي وردت عن ابن عباس ورد حديث رواه الدارقطني وحديث حفص بن عمر من حديث ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في الصلاة أو كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. والحديث بإسناده حفص بن عمر أو عمر بن حفص ذكره على وجهه الآن وهو متفق على تضعيفه، فالحديث إسناده ضعيف جدا لا تقوم به حجة. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جرب البسملة في الصلاة في الفاتحة والسورة حتى فارق الدنيا. هذا رمضان بالنسبة لنص الحديث. وكذلك ورد من حديث ابن عباس من طريق محمد بن أبي السري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جرب البسملة في الفاتحة، أو كان جرب البسملة في الصلاة. إما أنه عن أنس أو عن ابن عباس. قال الحاكم هذا حديث مرات ثقات، وحديث فهم على شرط مسلم أو البخاري أو غيرهما، أو على شرط البخاري أو مسلم أو أحدهما ذكره على وجهه. فقال الذهبي: أما يستحي الحاكم من تصحيحه لهذا الحديث؟ أشهد أن هذا الحديث كذب، أحلف بالله أن هذا الحديث كذب، بمعنى أنه اعتبر الحديث غير صالح للاحتجاج به بالكلية. وكذلك عرض من حديث ابن عباس من حديث إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد الوالدي ومحدث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، أو كان جرب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث قال الترمذي إسناده ليس بالقائم، وهذا من أجل إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، وكذلك من أجل أبي خالد الوالدي، لأن كل منهما ضعيف. فالحديث يعتبر إسناده ضعيفا إلا أنه يصلح للاستشهاد أو للتقوية. وأما بالنسبة للحديث كذلك ورد من حديث ابن عباس من طريق آخر لأنه أيضا ضعيف الأوقاف جدا لتقوم به الحجة. أظن ورد من طريق الضحاك أو الضحاك بن أبي مزاحم. وكذلك من ناحية الأحاديث التي وردت عن أنس في الحديث أن المعتمر بن سليمان التيمي روى أحدهم عنه أنه صلى خلف المعتمر 70 صلاة من الفجر، وأظنه قال المغرب والعشاء، فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المعتمر: لا آل أن أقتدي بصلاة أبي، يعني سليمان التيمي. وقال سليمان التيمي: لا آل، يعني لا أقصر، أن أقتدي بصلاة أنس. وقال أنس: لا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقصر أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة. وهذا الحديث إسناده ضعيف مقطع جدا لا تقوم به حجة. وكذلك وأرضا من حديث أنس رواه عنه شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس يقول، أو عن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب البسملة في الصلاة. وهذا الحديث وإن كان أسنده حسن أو صالح احتجاج به لأنه معارض لما ورد عن أنس من عدة طرق، وذكرنا هذا قبل ذلك. وكذلك ورد عن أنس من حديث الحسن عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يسرون بالبسملة في الصلاة. هذا بالإضافة إلى الأحاديث التي ذكرناها عن أنس من طريق قتادة ومن طريق ثابت، وكذلك أظن من طريق حميد عن أنس ومن طريق غير أولئك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في بعض الألفاظ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، في بعض الألفاظ لم أسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، أو لا في أول السورة ولا في آخرها. وذكرت قبل ذلك أن المحفوظ في هذا الحديث هو لفظ كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فحتى ولو كان هذا الإسناد حسنا أو صالحا للاحتجاج به إلا أنه معارض لما تقدم عن أنس، هو ثابت عنه بالأسانيد الصحيحة التي رواها بسببها البخاري ومسلم في صحيحهما بالإضافة إلى غيرهما. كذلك بالنسبة لأبي هريرة وأرض عنه ما يدل على الجهر بالبسملة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرد عنه أيضا ما يدل على الإشرار بها. ولعل ذكرت قبل ذلك شيئا من هذا بالنسبة للإكرام وبالنسبة للجهر، وأذكر الآن شيئا من التفصيل عن هذا بالنسبة للجهر. فأقول روى الدارقطني والبيهقي والخطيب وكذلك أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن وغيروهم من طريق سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر. نعيم هو ابن عبد الله المجمر، في بعض الكتب تجدون المجمر او المجمر، واما الاسم او اللقب الصحيح له فهو المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية، هكذا ضبط في التهذيب وغيره. أنه قال صليت خلف رسول الله صليت خلف أبي هريرة صلاة جهر فيها بالقراءة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن ثم قال آمين ومد بها صوته أو جهر بها، ثم كبر عند الركوع وكبر عند أراد أن يهمل السجود وكبر عند جلسات السجدتين. هذا من نوع في الحديث قريب منه. وبعد أن انتهى من صلاته قال والذي نفس بيده إني لأشباكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث احتج به البياقي واحتج به الدارقطني واحتج به الخطيب البغدادي واحتج به غيرهم، لأنهم ذكروا أنه رواته كلهم ثقات، أو ذكروا أن إسناده صحيح وليس له علة إلى آخر ما ذكر بثانية. الحديث صرح في دلالته على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب البسملة في الصلاة، وهذا مستنبط من قول أبي هريرة والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وكان يكبر للركوع وعند السجود والرفض من السجود إلى غير ذلك، إلا أن هذا اللفظ لا يمكن أن يجزم به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة، لا على سبيل الجواب ولا على سبيل الأحيان، يعني أنه فعل ذلك بعضا على في بعض الأحيان، لأن قوله لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لعله كان يقصد إني أشبهكم صلاة بمعظم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث القراءة من ناحيتي، الاطمئنان من ناحيتي، وقت الأركان من ناحية التسليم من ناحيتي، القراءة وغير ذلك. وليس صريحا في دلالاته على الجزم انه ظهر اي النبي صلى الله عليه وسلم بالبسمله، لقوله اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنقل ان هذه الصلاه هي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله في الصلاه. فقل إن أشباكم يعني أكثركم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الحديث دالا على أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بسمته في الصلاة، إلا أنه أيضا ليس صريح في دلالته على أنه كان يديم ذلك، لقوله إن أشباكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله يقصد انه صلى في بعض الاحيان بهذه الصوره، وكان يصلي بعض الاحيان بهيئه اخرى، فكان يقصد الهيئه الاولى للثانيه. وبافتراض ان الحديث دال صراحه على الجهر بالبسمله من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، فهذا ايضا معارض بشيء اخر. الحديث رواه البخاري ومسلم وابو احمد وابن خزيمه والمغني وغيرهم من اكثر من طريق، غير طريق نعيم المدمر، وفيه ايضا ان ابا هريره كبر الخفض والرفع، اي كبر عند اراده الركوع، وكبر عند اراده السجود، وكبر عند رفع من السجود، وكبر الجلسة للسجدة الثانية ولو ذلك، ثم قال إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر بسمله. هذا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومن حديث أبي بكر بن عمرو بن الحارث يحضرني وغيرهما. فكأن هذا الحديث أيضا ورد من بعض طرق أخرى وليس فيه البسملة. فإن قلنا الطرق الثانية أصح، لأنها في مجموعها تكون أقوى من حديث نعيم المدمر، ففي الحالة يقال زيادة البسملة لعلها تكون غير محفوظة. وإن قلنا إنها محفوظة ف فالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما كما ذكرنا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب على ذلك، لان ابو هريره في حديث ذكر البسمله وفي حديث اخر لم يذكر البسمله، فيكون هذا محمولا على حاله والاخر محمولا على حاله اخرى. الحديث ورد عن ابي هريره ايضا يدل على خلاف ذلك، هو انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءه بالحمد لله رب العالمين في الركعه الثانيه ولا يسكت، فكانه لم يكن يقرا بسم الله الرحمن الرحيم في الركعه الثانيه، فإذا كان هذا في الثانية فكذلك يكون هذا في الركعة الأولى. وعلى هذا فكل أبو هريرة قد ورد عنه ما يدل على الجر، ورد عنه أيضا ما يدل على الإسرار. كذلك بالنسبة لما ورد عن أنس، روى الشافعي في مسنده في الأم، وورد أيضا في المسند المنسوب للشافعي من طريق الطحاوي، وما علمنا أن الشافعي له مسند، ولكن ذكر أن هذا المسند جمعه الطحاوي والله أعلم، أبو جعفر الطحاوي الحنفي، وأما أحاديث الشافعي هي مروية عنه في كتابه الأم، وظهر أنها جمعت من الأم ووضعت في كتاب مستقل سمي مسند الشافعي وكذلك سنن الشافعي، ولم يكن هذا من تأليف الشافعي في مغلوب على ظنه، إلا أنه كما ذكرنا مجموع من كتب. روى الشافعي من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد، او رواه عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد عن عبد الله بن عثمان بن خيشم، وفي بعض الكتب ابن خشين، وضروا نادى تصحيح عن ابي بكر بن حفص بن عمر انه قال سمعت او انه اخبره ان انس بن مالك اخبره ان معاويه اتى المدينه وصلى بالناس صلاة جهر فيها بالقراءة فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للفاتحة، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة، ولم يكن يكبر للهوي يعني عند إرادة السجود، وبعد أن انتهى من صلاته ناداه المهاجرون من كل مكان أو من نواحي المسجد فقالوا له يا معاوية أتركت الصلاة أم نسيت أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير؟ فكان معاوية إذا صلى بهم جهر بسم الله الرحمن الرحيم وكبر للهوج. الحديث رواه الدارقطني وابن قرة كل ثقات، ورواه البيهقي، وروى الحاكم مقرة على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، لا أذكر هذا على وجهه. والحديث اسناده حصر او صحيح، ولكنه ايضا معترض عليه. معاوية لما ذهب الى المدينة اصلا كان بالشام، وده معتمرا او حاجا الى المدينة، وكان انس بن مالك بالبصره، فابعد ان يكون قد رأى هذه القصة أو رأى هذه الواقعة. هذه النقطة الثانية، أن المعروف عن أهل الشام أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وكان هو إمام أهل الشام يرى عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فلو كان هذا صحيحا، أي لو كان معاوية لما صلى بالناس وانصر على المهاجرون ترك البشملة وترك التكبير رجع على الجهر بهما أو الجهر بالبشملة، لكان مذهبه أن يجهر بالبشملة، ومع ذلك كان أهل الشام يوصلون بالبشملة. فكأن هذا الذي ذكر في تلك القصة واعتبروا غير صحيح، لأنه لو كان معاوية رجع كما في الحديث فجروا البسملة وظهر بالتكبير أو كبر للهوي لما استمر على هذا حال حياته، لأنه كان أميرا للمؤمنين أو كان خليفة على أهل الشام. كان علي على الكوفة وما جاورها، وكان معاوية على الشام وما جاورها، ولم تجتمع الكلمة لعلي، فكان علي أمير المؤمنين والخليفة الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن خلافته على أهل الشام أيضا. ولهذا لما قتل علي وبويع الحسن بن علي، أي بويع بالخلافة واستمر خليفة 6 أشهر تقريبا بعد مقتل أبيه، تنازل لمعاوية عن الخلافة، وهذا يعتبر مصدقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحسن، قال: هذا والحسن صبي صغير، أظنه كان يبلغ 8 سنوات أو 7 سنوات، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. وحدث، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحادثة بسنين طويلة، لأن هذا كان سنة 40 هجرية، أي تنازل الحسن لمعاوية، وقال النبي هذا عليه الصلاة والسلام قبل موته، وكان النبي قد مات عليه الصلاة والسلام سنة 11 هجرية، يعني قبل موته تقريبا ب30 سنة، قال هذا، قال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من فئات المسلمين. فلما تنازل الحسن لمعاوية اجتمعت الكلمة، وأصبح معاوية خليفة للمسلمين جميعا، خليفة للكوفة وما دورها، ولأهل الشام وما حازاها وما دورها، واستمر خليفة تقريبا 20 سنة، لأنه مات سنة 60 من الهجرة. فلما كان معاوية على الشام كان يسر بالبسملة، فلو صح أنه رجع إلى الجهر لما استمر على الإسر بالبسملة حينما كان أميرا على الشام. هذا هو وجه الاعتراض. كذلك لو كان هذا هو مثل المهاجرين في هذا الوقت بالمدينة والأنصار لما نقل عن أهل المدينة الإصرار بالبسملة، يعني المنقول عن أهل المدينة نقله خلف عن سلف أنهم كانوا يسرون بالبسملة ولا يجهرون. فلو كان مذهب المهاجرين والأنصار في المدينة هو الجهر بالبسملة لما كان قد نقل عنهم عن طريق الخلف يروون عن السلف أن أهل المدينة كانوا يسرون، فكيف يكون منقول عنهم أنهم كانوا يسرون وبعد ذلك ينكرون على معاوية ما هم عليه من الإصرار؟ فهذا يعتبر مناقضا للمنقول في هذا الحديث. المروي عن أنس أيضا، الحديث رواه البخاري ورواه ابن خزيمة ورواه أحمد ورواه أبو داود المحضرمي ورواه الدارقطني ورواه البيهقي. ورد من طريق همام عن قتادة عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله وبالرحمن وبالرحيم، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا وإن كان ليس صريحا كأنه كان في الصلاة، إنه لما جهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو قالها بصوت مرتفع يسمع فهذا يدل على الجهر، وما دام قد قالها خارج الصلاة جهرا فكذلك يكون الحكم أنها تقال جهرا في الصلاة. هذا وجه الاحتجاج. وهذا أيضا لم يسلم من الاعتراض، الحديث رواه جماعة كثيرون عن جرير بن حازم عن قتادة بلفظ أنه كان يمد قراءته مدا أو كانت قراءته مدا، والمذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة، خد بالك، بلفظ كان يمد قراءته مدا أو كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم. هذا لفظ البخاري. والبخاري أيضا رواه من طريق جرير بن حازم عن قتادة بلفظ الأول دون بسم الله الرحمن الرحيم، ورواه من طريق همام عن قتادة بلفظ يمد او كان قراءته مد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الى اخر ما ذكرناه. ما علمت احدا من السابقين ذكر العله التي ساذكرها في الحديث. العله هي لا اعلم ان ابن حجر ذكرها ولا غيرهم ممن تعرف لدى الحديث، أن جماعة كثيرين رواه الحديث عن جرير بن حازم عن قتادة، وما علمنا أحدا رواه عن همام عن قتادة إلا عمرو بن عاصم، والذي زاد فيه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنس يمد ببسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم. فكأن عمرو بن عاص يكون قد خالف الجماعة الكافرين الذين رووا الحديث عن جرير بن حازم، عن قتادة، فرووا عن من؟ رووا عن همام بن يحيى، عن قتادة. وزاد في الحديث ثم قرأ أو قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى آخر ما ذكرنا. فكأن عمرو بن عاص يكون قد وهم قراءة الحديث عن همام، لأن جماعة الآخرون رواه عن مين؟ أنتم نايمون، عشان ما أنا عشان كده قلت خد بالك. الحديث رواه البخاري في خلق أفعال العباد، وراه في البخاري في صحيحه، وراه أبو داود، وراه أحمد، وراه أبو الدرقطني، وراه البيهقي، وراه ابن خزيمة، عن جماعة كثيرين، عن جرير بن حازم، والمنصر همام روى عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، بلفظ أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، يعني يمد في قراءته مدا بس. الحديث هو عمرو بن عاص، هو ثقة، هو ثقة ثبت، أو لعله في الكلام لا أذكره الآن، رواه عن همام عن قتادة، وأيضا رواه عن جرير، رواه عن جرير وهمام عن قتادة، فكانه يكون قد زاد في الإسناد هماما، أو رواه عن همام عن قتادة، كما عند البخاري وغيره، أو عند البخاري، وزاد فيه ثم قرأ أو ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا يريد أن يبين كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، وهو مد بالرحمن، وهو مد بالرحيم. هذه نقطة. إن قلنا إن عمرو بن عاص وهم في ذكر همام، أو وهم في ذكر تلك الزيادة، فتكون هذه الزيادة غير محفوظة. وإن قلنا لم يهم، فهي أيضا ليست جازمة في دلالتها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة في الصلاة فضلا عن الجهر بها. لماذا؟ باحتمال أن أنسا أراد أن يمثل بآية يبين فيها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يأتي بمثال من الآيات أو بمثال يبين فيه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد، فأتى بهذا فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا جهر في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لأنه لم يقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة جهرا، يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم فيمد ببسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم، ولكنه مثل بقوله، ثم قال مثل بقوله أي أنس، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فكأن هذه الآية المذكورة أو كأن قول أنس هذا يأخذ منه أن يأتي بمثال لتوضيح قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت، ولا اقتراح ليس اقتراح بالدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم بهذه الصورة لا في الصلاة ولا في غيرها. هذا احتمال، وهذا أظنه ذكره ابن حجر بمعناه. فإذا كان به هذا الاحتمال فقد إيه؟ سقط به الاستدلال. وعلى هذا فلا يكون حجة صريحة للقائلين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب البسملة في الصلاة، وبافتراض أنه كان صريحا في دلالته على الجهر بالبسملة، فليس صريحا في دلالته على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في الصلاة، لأن أنس لم يقل كان يقول ذلك في الصلاة، ولكن قال بسم الله الرحمن الرحيم ومد بالرحمن ومد بالرحيم ومد بسم الله ومد بالرحمن ومد بالرحيم، ولم يذكر أن هذا في الصلاة وخرج الصلاة. فيحتمل أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها هكذا خارج الصلاة، أو إذا قرأ القرآن خارج الصلاة قال بسم الله الرحمن الرحيم، ويحتمل أنه كان في الصلاة أيضا يفعل ذلك. فإن قلنا إذا كان قد جرى بها خارج الصلاة فلا الحكم أيضا في داخل الصلاة، لأنه إذا كان يجر بالفاتحة في الصلاة وما دامت هذه البسملة آية من آيات الفاتحة فيكون لها أيضا حكم الجهل كالجهل بوقوف آية الفاتحة. هذا احتمال. ورد أيضا من حديث أبي هريرة فيما حضرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد أو إذا قرأتم الحمد لله اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم الكتاب وأم القرآن، والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو قال وهو سبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وجه الدلالة أنه ما دام قد ذكر أن البسملة آية من آيات الفاتحة، فما دامت الفاتحة تجر بها في الصلاة، في الصلاة الجهرية يعني، فتكون البسملة أيضا لا حكم الجهر، لأنها آية من الآيات التي بالفاتحة، فما دامت الفاتحة تجر بها فتكون البسملة أيضا مجرورا بها لأنها لا حكمها، ولا فرق بين هذه وبين هذه. الحديث أورده الألباني في الصحيحة وصححه، ولكن المحفوظ هذا الحديث أنه موقوف. يعني من قول أبي هريرة. الحديث رواه نوح ابن أبي بلال، أظن عن أبي هريرة، وروى عن نوح عبد الحميد بن جعفر فيما يحضرني، وتابع عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر على هذا أبو بكر الحنفي، الحديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن ابي بلال من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، اي قال ما ذكرناه، وقال ابو بكر الحنفي: ثم لقيت نوح بن ابي بلال فحدثني بهذا الحديث عن أبي هريرة من قوله، يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه رواه موقوفا. واختلف على عبد الحميد بن جعفر، فرواه عنه المعافى ابن عمران عن نهل بلال مرفوعا، وراه عنه أبو بكر الحنفي موقوفا على عن نوح، وراه عنه أسامة بن زيد الليثي يعني نوح موقوفا وعلى هذا يكون المحفوظ في هذا الحديث الوقف بالروح. ولهذا قال الدارقطني في العلل هو الصواب أو هو المحفوظ، يعني الموقوف. وما دام موقوفا وللإجتهاد في المجال هل يمكن أن يقال مقابل الرأي؟ فلا يكون حجة. فالقيل قوله وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها يمكن أن يقال مقابل الرأي، فلابد أن يكون لها حكم الرفع. قلنا لعله ظن أنها آية من الفاتحة لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقولها، فظن أنها آية ولهذا قال هذا. هذا إذا قلنا إن الحديث المحفوظ فيه أنه إيه؟ موقوف. رواه عن نوح ابن أبي بلال أبو بكر الحنفي وأسامة بن زيد الليثي موقوفا، ورواه عنه عبد الحميد ابن جعفر مرفوعا، وتردد نوح في رفعه وفي وقفه. رواه عن عبد الحميد المعافى ابن عمران مرفوعا، ورواه أسامة بن زيد أظن عن نوح موقوفا، ورواه بكر الحنفي موقوفا، فيترجح الوقف على رفع. وعلى هذا إذا كان قد روى الحديث عن نوح أسامة بن زيد أيضا موقوفا، وروى عنه أبو بكر الحنفي موقوفا، فهذان الاثنان في مجموعهما أكثر وأضبط بكثير من عبد الحميد بن جعفر، وأيضا في كلام فيما أحضرني وبالإضافة إلى ذلك اختلف عليه، فمنهم من رواه مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا، وهذا يؤيد القول بالوقف لا الرفع. وعلى هذا يكون الألباني قد وهم في تصحيحه لهذا الحديث، نظرا لأنه هو أيضا ذكر الوقف والرفع ولكنه لم يرجح الوقف على الرفع كما رجحته، لأنه لم يذكر المتابعة التي ذكرتها، لم يذكر أن أسامة بن زيد رواه أيضا موقوفا بالإضافة إلى ذكر الحنفي، ولم يذكر أنه اختلف على عبد الحميد بن جعفر كما ذكره الدارقطني. وأما من ناحية ما ورد عن أم سلمة رواه الدارقطني وابن خزيمة وأبو داود وأحمد وغيرهم أن أم سلمة سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بعض الألفاظ، فقالت كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، هذا يحضرني على وجهي. في بعض الألفاظ قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في بعض الألفاظ أنها قرأت الحمد لله رب العالمين ولم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث رواه جماعة عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة، رواه حفص بن غياث عن ابن جريج، ورواه الليث عن ابن أبي مليكة كما سنذكر، ورواه عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج، ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج، وراه همام عن ابن جريج ورواه الليث بن سعد عن ابن ابي مليكة عن يعلى ابن مملك انه سأل ام سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت قراءته مفسرة حرفا حرفا. فكأن من روى الحديث عن ابن جريج رواه موصولا عن ابن جريج عن عبد الله بن مليكة انه رواه عن ام سلمة، وخالف كل هؤلاء الليث بن سعد فلما رواه او خالف الليث بن سعد بن جريج فرواه عن عبد الله بن مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمه. وهذا قال الترمذي لما روى الحديث غريب اسناده ليس متصلا، وروى الليث بن سعد عن يعلى بن مملك وحديث الليث اصح. فكأن الحديث تبين فيه اي في اسناده ان عبد الله بن ابي مليكه لم يسمعه من ام سلمه، ولكن سمعه ممن يعلى بن مملك. فالحديث رواه ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ام سلمه، رواه عنه همام وحفص بن غياث وابن خالد بن الاموي وغيرهم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ام سلمه، ورواه الليث عن ابن ابي مليكه عن يعلى بن مملك عن ام سلمه. وقد رايت يعلى بن مملك عند الطحاوي في شرح المعاني. روايه الليث ليس فيها شيء عن الايات المذكوره اصلا، ليس فيها انها قرات بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولكن قرات او ذكرت قراءه مفسره حرفا حرفا. في روايه ابن جريج كان يقطع قراءته ايه ايه، وفي بعض الالفاظ قرات بسم الله الرحمن الرحيم الى اخر ما ذكرنا. اذا تبين ان الاسناد فيه انقطاع فيكون لفظ ابن جريج غير محفوظ او فيه ضعف، ويكون اللفظ الذي راه الليث هو المحفوظ، وليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم ولا ذكر آية من آيات الفاتحة. هذه النقطة الثانية. عمر بن هارون البلخي رواه عن ابن جريج، وخالف فيه كل من راح عن ابن جريج، لأنه قال أي ذكر الحديث ببعض الزيادات سأذكرها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته في الصلاة آية آية، هذا قرن الحديث، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فعد البسملة أو عد آية الفاتحة عبد العرب، وعد البسملة آية منها، أي آية من الفاتحة. عمر بن هارون البلخي متروك، وعلى هذا فزيادته ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة، يعني ليس فيه أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية إلى آخر ما ذكر، ولكن المذكور المروي عن ابن جريج من طريق همام وغيره أنه قطع قراءته آية آية، أو كان قطع قراءته آية آية، وفي بعض الألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره، ولم يقل إيه وعد البسملة آية. حديث أم سلمة بافتراض أنه صح إسناده وباقتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم إلى آخره، فليس صريحا في دلالته على أنه كان فرض ذلك الصلاة. هناك احتمال كما ذكرنا في نسبة حديث أنس أنها أرادت أن تبين صفة قراءته صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات، فذكرت هذه الآيات. فإذا كان يقرأها خارج الصلاة ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيكون حكم البسملة في داخل الصلاة أيضا كحكمها خارج الصلاة. هذا إذا سلم من العلة أو العلل التي ذكرناها. ورد عند الطحاوي من حديث عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن ابن جريج أن أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، أو سمعته وهو في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. فيكون هذا إن صح السند يكون هذا دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة في الصلاة، أو كان يجهر بالبسملة في الصلاة. ولكن هذا لا يكون إلا بعد أن ننفي العلل التي ذكرناها في هذا الإسناد. أما من ناحية حديث علي فروى الدارقطني بإسناده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، أو كان يقرأ في الصلاة جهرا بسم الله الرحمن الرحيم. ونقل عن الدارقطني أنه قال إسناد علوي لا بأس به، وهذا الإسناد الذي قال فيه الدارقطني علوي لا بأس به قال فيه ابن حجر إنه ما بين ضعيف ومجهول، يعني إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. وروى أيضا الدارقطني هذا من طرق أخرى أظن عن علي، ولا تقرأ المقال أو أسنده ضعيف جدا فيما يحضرني، وبالتالي لا تقوم هذا الحديث حجة. كذلك روى الدارقطني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، أكان يفتتح ويستفتح بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وهذا روى الدارقطني وفي سنده ضعف أو سنده ضعف جدا، وهذا أغلب ظني أو على الأقل ضعيف. وهذا معارض لما رواه مسلم من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته أو الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فكان لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأحاديث، هذا الحديث أيضا في علمه هو أن أبا الجوزاء وروى عن عائشة قيل له لم يسمع من عائشة في الحديث فيه انقطاع، إلا أنه لما كان مسلم قد رواه أو وقع الحديث بفاه مسلم فلعل البعض يعتبره صحيحا لوقوعه في مسلم، لأنه إذا روى الحديث مسلم أو البخاري فيكون قد جاوز القنطرة، هذا كما ذكره بعضهم، إلا أنه قد انتقد على مسلم والبخاري، عندك أحاديث في صحيحيهما انتقدا عليهما الدارقطني وغيره، وانتقاد الدارقطني وغيره ليس مسلما في معظم الأحاديث التي انتقدوها عليهما، ولكنه مسلم في بعض الأحاديث. الذين قالوا إن البسملة تجر في الصلاة ردوا على من احتج بحديث عائشة وبحديث أنس وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح قراءته بالحمد لله رب العالمين، ردوا بأن المقصود أنه كان يفتتح بالسورة التي تسمى الحمد لله رب العالمين. كان ممكن يتعرض للبسملة لا إثباتا ولا نفيا، ولكنه تعرض للسورة، فالمذكور هو قولهم يفتتح الصلاة، يفتتح القراءة يعني الحمد لله رب العالمين، حملوها على أن الراوي يقصد، على أن الراوي يقصد اسم السورة لا البدء بالآية التي كانت بسملة مباشرة في الفاتحة، وهي قول الله الحمد لله رب العالمين. فكأنهم ذكروا أن الفاتحة لها اسم آخر، وهو إيه؟ الحمد لله رب العالمين. هذا لكي يدافعوا عن قولهم إن البسملة تجبر بها في الصلاة، لأنه لو كان الحديث صريحا في دلالته على أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين دون البسملة لكان في هذا رد صريح عليهم، لأن البسملة إيه؟ يشار بها في الصلاة أو لا يقرأ بها أصلا، لا سرا ولا جهرا. فلما كان هذا قولهم أي الجهر بالبسملة في الصلاة دون الإصرار، حملوا حديث عائشة وحديث أنس اللذان ذكرناهم وحديث أبي هريرة من حيث افتتاح صلاته الحمد لله رب العالمين على أنهم كانوا يقصدون السورة لا الآية، وهذا معترض عليه وليس مسلما لهم بحال، لأنه ما علمنا أن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين، ولكن المعهود أنها تسمى الحمد، وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى الشافية، وتسمى الكافية، وتسمى أم القرآن، وتسمى أم الكتاب. وأما أنها كانت تسمى عندهم وهو معهود عندهم الحمد لله رب العالمين، فهذا ما علمناه. فالظاهر من الأحاديث أن قولهم كان يفتتح الصلاة دي الحمد لله رب العالمين أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين دون أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث أنس ذكرناه قبل ذلك في بعض الألفاظ، كانوا لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، أو لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما ورد، فهذا يدل على أنه كان يقرأها ولكن إيه؟ سرا. من الاعتراضات على حديث أنس بشأن الافتتاح بالحمد لله رب العالمين وغيرهم من الألفاظ، اعترض بعضهم على الحديث لأنه حديث مضطرب، لأنه ورد بعدة ألفاظ، لم يكن جمع بين تلك الألفاظ، فسقط الحديث جملة وتفصيلا، لأن فيه كان يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، بعض الألفاظ لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخر، أو لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخر أول سورة إلى آخرها، وفي بعض الألفاظ كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الألفاظ لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الألفاظ لم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الألفاظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. عند التحقيق نقول إن أكثر من روى الحديث عن قتادة رواه بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا روى عن قتادة هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج، هم من أشبث أصحاب قتادة، وروى أيضا أبان بن يزيد العطار وغيرهم، عن قتادة بلفظ كانوا يفتحون الصلاة أو القراءة بالحمد لله رب العالمين. ورد في بعض الألفاظ عن شعبة عن قتادة أنهم لم يكونوا أو لم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ورد في بعض الألفاظ لم يكونوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. وروى أيضا الحديث عن أنس ثابت وأظن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأظن حميد عن أنس رواه أيضا بلفظ يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ولهذا قال بارقطني بن محفوظ من حديث أنس أنه قال كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. والافتراض أن بقدر الألفاظ محفوظة فيمكن جمع بينها بأن نقول قوله كان يفتتحون قراءة الحمد لله رب العالمين لا ينفي أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن جهرا ولكن سرا، بمعنى أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا، وهذا أطلق عليه قوله لم يكن كانوا يصرون بسم الله الرحمن الرحيم، وأطلق عليه قوله لم أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم لكنهم كانوا يقولونها سرا، أطلق عليه قوله فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا تجتمع الألفاظ ولا تعارض بينها، فقوله كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا ينفي أنهم كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن سرا هذا يدل عليه الألفاظ الأخرى التي فيها أنهم لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم أو كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فلا تعارض، ويمكن أن يقال أن حديث أنس يطرد أو يطرح جملة وتفصيلة كما فعل ابن عبد البر ونقله عنه أبو محمد المقدسي. هذه نقطة. الثانية أن الألفاظ التي ورد فيها الإسرار بالبسملة أو التي ورد فيها أن افتتاح الصلاة كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد لله رب العالمين وردت في الصحيحين وفي غيرهما. وأما الأحاديث التي ورد فيها الجهر بالبسملة فما علمنا فيها حديثا واحدا رواه صاحب الصحيحين، يعني ما روى أحد من أصحاب الكتب الصحيحة البخاري ومسلم شيئا من الأحاديث التي فيها جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، ولكنها مروية عند الحاكم وبحرمة تساهله، ومروية عند الدارقطني وقد حشى كتابه السنن بالغرائب والأحاديث الضعيفة جدا وغير ذلك، ورواها البيهقي في سننه، ورواها ابن خزيمة، وروى بعضها ابن حبان، وابن خزيمة وقع عنده أحاديث ضعيفة جدا، منها حديث على سبيل المثال يعني من حديث أم سلمة ومرأة عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج، وفي زيادة التي ذكرناها، وسكت ابن خزيمة عنه عليه ولم يبين حاله. هذه بالإضافة إلى أحاديث أخرى كثيرة رواها في صحيحه دون أن يتعقبها أو سكت عليها إلى آخره. مثل في الدارقطني ذكر حديثا كثيرة بشأن الجهر بالبسملة في كتاب السنن وسكت عنها وتبين أن إسنادها ضعيف جدا لا تقوم به حجة. منها حديث أبو الصمت الهروي هو من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه من حديث ابن عمر وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم أبو بكر وعمر، ولكنه سكت عنه. وأبو الصمت الهروي كتبه بعضهم أو هو متروك، أخذ أخراج عنه متروك، ومع ذلك لم يتعرض الدارقطني للكلام عليه بشيء أصلا. هذا بالإضافة إلى أحاديث كثيرة في هذا الباب سكت عنها دون التعرض لحالها، وهذا لأنه كان يرجح القول بإيه؟ بالجر والمجرور. وليس هذا باب المنصفين، وليس هذا من شيم المحققين أو المدققين أو القوم العادلين الذين يقولون في الحديث ما لهم وما عليهم دون تعصب ودون تحيز أو دون محاباة لأحد من الناس. فذكر في العلل في محضرني بعض تلك الأحاديث وتعقبها، ولما ذكرها في السنن لم يتعقبها. فعلى سبيل المثال حديث أبي هريرة: إذا قرأتم الحمد لله، وإذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما ذكرنا، قال إسناده صحيح، أو قال إسناده رتوق الانتقاد. وفي العلل ذكر الخلاف فيه وقال الصواب أنه إيه؟ موقوف، أو اقترف عليه وذكر فلان وفلان إلى آخره، ثم قال وهو الصواب يعني أنه موقوف. هذا إلى جانب الأمثلة الأخرى. فالمقصود أن أقول إن الأحاديث التي ورد فيها الجهر صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولم يكن كلها مودعة في الكتب التي لم يلتزم مصنف وصحة، ولكنهم حشروا كتبهم حشروا كتبهم بالأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا الموضوع تبارك وغيره. وأما صاحب الصحيح وهم البخاري ومسلم فلم يذكر من تلك الأحاديث شيئا أصلا، فلو صح عند البخاري أو مسلم ولو على الأقل حديث واحد في الجهر بالبسملة في الصلاة لذكره البخاري سريعا، لأنه كان شديد الحمل على أبي حنيفة. ولكن نظرا لأن أبا حنيفة كان يرى الإسرار بالبسملة، ونظرا لأن حديث الإسرار هي المحفوظة، ونحن ما كناش عاوزين أخوات ولا حاجة، إذا فطر عمل قصة على النبي ولكن نظرا لأن الأحاديث التي وردت بالإسرار بالبسملة هي صحيحة، لهذا نجد البخاري أودع بعضها في صحيحه. فمع أنه كان شديد الحمل والمخالفة لأبي حنيفة في كثير من أقواله، إلا أنه للإنصاف لما رأى الأحاديث الدالة على الإقرار بالبسملة هي المحفوظة أودع بعضها في صحيحه. كثيرا ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يروي الحديث ثم يقول معترضا على ابي حنيفه وقال بعض الناس، يقصد من؟ ابي حنيفه، يريد الانكار عليهم. فكان كثيرا ما يعترض على ابي حنيفه في صحيحه، ومع ذلك ومع أن أبا حنيفة كان يرى الإقرار بالبسملة فلم يحمل البخاري عليه لأنه يعلم أن هذا هو الذي يؤيده الحديث المحفوظ. وهذا يكفي في ترجيح القول بالإصرار على ترجيح القول أو على القول بالجهر. ولكن نظرا لأنه ورد عن بعض الصحابة بالأسانيد الحسنة والصحيحة أنهم كانوا يجهرون بالبسملة في الصلاة، ونظرا لأنه ورد عنهم أيضا أحاديث كثيرة عن بعضهم أيضا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجهر بالبسملة في الصلاة، وقد وردت من عدة طرق ومنها الضعيف وضعف جدا إلى آخره، ونظرا لأنه بعض الأحاديث تعتبر حسنة ولكنها ليست صريحة أو معترض عليها أيضا، ونظرا لأن بعض الأحاديث تقر الاحتجاج بها بعد أن تقوى بغيرها، نظرا لهذا كله نقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طول حياته يسر بالبسملة ولم يجهر بها أصلا ولو مرة واحدة في حياته لما ورد عنه الجهر بها، ولو كان يجهر بها طول حياته دون الإصرار في أي صلاة من صلواته الجهرية لما ورد عنه إيه؟ الإصرار بها. ولكن نظرا لأنه ورد عنه هذا ورد عنه هذا، لهذا نقول الظاهر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها في معظم أحيانه، وكان أحيانا يجهر بها، وعلى هذا فالأشبه بالصواب أن يسر بالبسملة في الفاتحة وغيرها في الصلاة الجهرية في معظم الأحيان، وأحيانا يجهر بها. أما أن نقول إنه يسر بها المصلي إذا كان إماما أو منفردا في كل صلواته الجهرية ويجوز له أن يجهر، فهذا مخالف وتعتبر مجازفة، أي هذه المقالة تعتبر مجازفة. وإذا قلنا أنه يجهر بها دائما ويكون الإقرار بها مخالفا للسنة، فهذه أيضا تعتبر مجازفة، والأقرب هو ما ذكرناه، مع اعتبار أن من قال إنه يجهر بها أي البسملة في الصلاة الجهرية يعتبر قولا لأئمة المعتمدين وأئمة المعتبرين ولهم شأنهم كالشافعي وغيره، ومع اعتبار أن من قال إنه يصحب الإقرار بها في الصلاة الجهرية يعتبر قوله أيضا قول الأئمة المعتمدين معتبرين لهم شأنهم ولهم قدرهم ولا يجوز لنا أن ننقصهم ولا أن نعيب فيهم، ومن وراء أحمد وإسحاق وغيرهما. الحق حق أن يتبع، فنقول يثر بها في معظم الأحيان، يظهر بها في بعض الأحيان دون بقية الأحيان. وهذا يدل عليه ما كان عليه بعض الصحابة، هذا ورد عن ابن عمر، ورد عن ابن عباس، ورد عن عبد الله بن الزبير، ورد أيضا عن علي وعن عمار وعن غيرهم أنهم كانوا يجرون بسم الله الرحمن الرحيم، ورد عن بعضهم أيضا الإقرار بالبسملة كعمر وغيره، ورد عن بعض الصحابة بإسناد بأسانيد حسنة أو صحيحة أنهم كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا منهم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا، او هذا منهم يدل على انهم كانوا يرون الخلفاء الراشدين او بعضهم يجهر بالبسملة احيانا، ونظرا لانه وقع الخلاف الكبير بين الصحابة وغيرهم بشأن البسملة من حيث الجهر والإصرار، فمعنى هذا أنهم لم ينعقد على هذه المسألة إجماع. فمنهم من رأى أن الصحابة من يصر فتبوه في هذا، ومنهم من رأى بعض الصحابة يجهر فتبوه في هذا، وعلى هذا فلا نقول إن من جهر بها قد أخطأ، فقد أخطأ السنة، وإن من أصر بها فقد أخطأ السنة، ولكن إن من أسر بها طول حياته فلا يكون مخطئا، يعني يكون قد خالف السنة في بعض ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهر بها في كل حياته فإنه يكون أيضا مخطئا، يكون قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما كان عليه. أكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة بعدني أتكلم عن فرع آخر. أسئلة؟ سأنتقل لصحة حديث أنس تسليما، فكيف يكون الاعتماد الاحتمال المذكور وهو لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد بها في خارج السؤال، خارج السؤال إيه؟ في خارج السؤال، وأنا أقصد في خارج الصلاة، وقد جاء في الحديث أنه طول عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ليس فيه طول عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان قراءته مادة، لم يذكر فيه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم من أبدل حرفا مكان حرف في الصلاة وخاصة في سورة الفاتحة؟ هذا سؤال خارج عما نحن بصدد به، سأذكره إن شاء الله في المرة القادمة، وذكرت أظن قبل ذلك، ذكرت هذا قبل ذلك، وهي السؤال الاثنين أو شيء، وهي أقوال العلماء في أن من أبدل الضاد ضاء في سورة الفاتحة في الصلاة. ذكرت هذا قبل ذلك أيضا، ولا أذكره في المرة القادمة إن شاء الله، لأن هذا سؤال خارج عما نحن بصدد به. أذكر هذا، ذكرت هذا قبل ذلك بكم تفصيل، وعلى اني اذكره ان شاء الله في المحاضرة القادمة. احيانا تجهر بالبسملة في الفجر مثلا في السورة والفاتحة، وتأتي مثلا في المغرب تسر، وتأتي الفجر بعد ذلك فتسر، تجعل إصرارك في معظم أحيانك وتجعل جهرك في بعض أحيانك، وهذا أمر هين على كل إنسان، وما لا أظن أحدا يعتبر ذلك صعبا عليه، البزيت تسأل بقى أعمل إزاي؟ وحر في كيفية جهري وإصراري، ولكن يجعله أحاليل الإصرار أكثر بكثير من أحاليل الجهر. بسم الله إيه؟ تقولها سرا في معظم الأحيان وجهرا في بعض الأحيان كالفاتحة. ما علمنا، ولكن الذين قالوا بالجهر قالوا به في ركعات الجهرية، والذين قالوا بالإصرار قالوا به في ركعات الجهرية في الأولى والثانية، والذين قالوا بالجهر قالوا به في الركعات الأولى والثانية من يجهر به في الصلاة. ما علمت أحدا قال أنه يجهر به في الركعة الأولى ويصر به في الثانية، ولكن من جهر فليجهر في الركعتين، ومن أصر فليصر في الركعتين. الناس يقرأ البسملة لا من أجل أنها آية، ولكن من أجل أنه يستحب أن يبدأ بالبسملة، ويستحب أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، سواء قرأ من أول سورة أو وسطها أو آخرها. لأن البسملة تستحب عند القراءة، فإن كانت في أول السورة في آية من فاتحة على قول كلمة المسلمين، وعلى قول من قال إنها ليست آية، فيستحب له أيضا أن يقرأها، لأنه يستحب أن يبدأ بها قبل القراءة. كذلك الاستعاذة ليست آية من فاتحة ولا من غيرها، ولكن يستحب لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة في الأول في الركعة الأولى، ويصحب لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ القرآن في خارج الصلاة. لا، في الركعة الأولى فقط. ما علمناه مستحبا، ولكن هذا مشهور، وما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صدق الله العظيم، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. بعد هذا الله أعلم، أمر مستحسن استحسنه بعضهم، ولكن ما علمنا في السنة ولا في الكتاب ولا من قول صاحب أنه يستحب أن تقول بعد أن تتم قراءتي صدق الله العظيم. مما يدل على ذلك، أي على أنه لا يقال صدق الله العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود اقرأ عليها القرآن، معنى الحديث أو قرؤه النصي، قال عليك أقرأ وعليك أنزل، يعني ما أنزل عليك فكيف تطلب مني أن أقرأه عليك؟ قال عليك أقرأ وعليك أنزل، أي عليك أنت يا رسول الله أنزل القرآن عليه الصلاة والسلام. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه ابن مسعود من أول سورة النساء حتى أتى إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن، يعني كفاية، يعني هذا يكفيك أو يكفي هذا. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني وجده يبكي عليه الصلاة والسلام. فنظرت إليه، معنى الحديث أو كروم نصي، فإذا عيناه تذرفان، يعني تدمعان، يعني ينزل منهما دموع عليه الصلاة والسلام. ولم نقل قل صدق الله العظيم، أو لم نقل ابن مسعود صدق الله العظيم، أو لم نقل النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم، ولكن قال له: حسبك هذا، أو حسبك قال من نفس الحديث. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. كذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من الكتاب، فقال أبي: وسماني، يعني ذكرت عند رب العالمين في بعض الأقاويل، قال: نعم. فبكى أبي، ولم يذكر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله العظيم بعد أن قرأ، أو لم يذكر فيه أنه قال لأبي: قل صدق الله العظيم بعد أن تقرأ، إلى آخره. كذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاتي أو نسيها أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. ولم يقل صدق الله العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بعض الآية ولم يقل صدق الله العظيم، إلى آخر الوارد في هذا. كذلك الحديث الذي رواه أظن مسلم أو غيره، أن أبي بن كعب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخبرك أو هل تدري أعظم سورة في القرآن؟ فإنه لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. أو تعلمك أعظم سورة في القرآن؟ لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن أفضل منها، معنى الحديث. فقال أبي، فأخذت، كان في المسجد، فقال أبي: أخذت أتباطأ حتى يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة. فلما وصل إلى عتبة الباب أو كان قريب قريب من الباب، قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني أن تعلمني إياها عن الحديث. قال ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال أم القرآن، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو بماذا تشفع في الصلاة؟ قال بأم القرآن. فقال هي يكتب المكان والقرآن عظيم الذي يطيق. أظن هذا وارد في الحديث، ولم يقل له قل بسم الله، قل صدق الله العظيم، او لم يقل له اذا قرات القران فقل صدق الله العظيم الى اخره. واذا تتبعنا الاحاديث الوارده في هذا لوجدنا من هذا شيئا كثيرا يدل على انه لم يكن يقال في الماضي لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اصحابه أنهم كانوا يقولون صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ لماذا يقصد إيه؟ سمعتني الأغنية إيه؟ ماذا تقصد عن بعض الأحاديث؟ أيوه، ماذا تقصد أن بعض الأحاديث في البخاري ومسلم مسلم أنها غير صحيحة أو ضعيفة، وكيف وقد وضع شروطا للتأكد من صحة الأحاديث؟ هذا في الحقيقة خارج عن ما نحن نقدر، ولكن نظرا لأنني تعرضت لتلك المسألة باختصار شديد جدا فأجيب عن هذا، لأنني تعرضت له مجرد تعرض، أجيب عن هذا باختصار أيضا شديد. الأحاديث التي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ليست كلها مستوفية الشروط التي اشترطها كل منهما، ولكن أكثرها وهي الغالبية العظمى جدا اشترط تلك الشروط، فتعتبر صحيحة على شرط كل منهما. هناك بعض أحاديث لم تستوف تلك الشروط فانتقدت عليهما، من هذه الأحاديث ما انتقد عليهما لأنه روي عن البخاري ومسلم بسند فيه ضعف أو بسند فيه ضعيف، ومن هذه الأحاديث التي انتقدت عليهما كان الانتقاد من أجل بعض ألفاظ اعتبرت غير محفوظة في هذا الحديث، وبعض الأحاديث انتقدت عليهما من أجل أنه وقع في إسنادها بعض انقطاع، إلى غير ذلك. فالأحاديث التي انتقدت عليهما أو على أحدهما من أجل أن بعض ألفاظها ليست محفوظة الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري وروى عنه حطان الرقاشي أظن أبو أو قتال عن حطان أو قتادة عن أبي غالب عن حطان لأطر على وجهه، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا، فقال إنما جاء في المدينة إذا كبر فكبروا، هذا في بعض الألفاظ أو قريب من نفس الحديث، وإذا قرأ فأنصتوا، اعترض طارق عثمان في كتابه التتبع، والذي انتقد فيه البخاري ومسلم في صحيحهما، فذكر ان هذه اللفظه اي واذا قرف انصتوا روى جماعه من اصحاب قتاده، ذكر 19 او اقل من هذا، رووا الحديث عن قتاده دون قوله واذا قرات انصته. وروى سليمان التيمي عن قتاده بهذه الزياده، فاعتبرت هذه الزياده غير محفوظه. وقرأ على ذلك أظن النووي، وقرأ على ذلك البيهقي، وقرأ على ذلك غيرهما من الحفاظ، فاعتبروا مسلما قد وهم في إيراده للحديث بتلك الزيادة، لأنه لم يروها إلا سليمان التيمي عن قتادة، وخالفه أكثر أصحاب قتادة، وخالفه جماعة كثيرون من أصحاب قتادة، الثقات الثقات الأثبات أو الثقات على الأقل، ولم يذكروا هذه اللفظة. هذا نوع من أنواع الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على صحيح البخاري ومسلم. كذلك من أنواع الأحاديث التي انتقدت عليهما أو على أحدهما الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد المهيمن أو من حديث أظن عبد المهيمن ابن أبي بن عباس، ابن أبي بن عبد الله بن عباس أو أبي بن عبد الله بن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له فرس يسمى اللحيف أو اللحيف الأكور على وجهه، فانتقد هذا الحديث على البخاري لأن أبي بن عباس، أبي بن عبد الله بن عباس ضعيف أو ضعيف جدا، وهذا من انواع الاحاديث التي انتقدت عليهما من هذه الحيثيه. ورد هذا الانتقاد بانه تابع ابي بن عبد الله بن عباس اخوه اظن عبد المهيمن بن عبد الله بن عباس، وردت متابعته عند غير البخاري ومسلم، وعلى هذا يكون هذا قد قوى هذا بتلك المتابعه، ولهذا ورد الحديث البخاري في صحيحه، الا ان هذا ايضا لم يسلم من الاعتراض. فالمقصود انه اذا كان قد ذكر البعض انه تلقت الامه في البخاري ومسلم بالقبول، او نقد اجماع ائمه المسلمين من اهل الحديث على تلقي صحيح البخاري ومسلم بالقبول، فهذا في الحقيقه الاجماع، فهذا الإجماع في الحقيقة ليس منعقدا على كل أحاديث البخاري ومسلم، ولكنه منعقد على الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم ولم تنتقد عليهما من أحد أئمة النقد. هذا باختصار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.